أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. البحث اليوم في المقدمة الثالثة للتعبد والتوصل، وهو الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب. يقول المصنف: الواجب له نوعين من التقسيمات، تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية. أما التقسيمات الأولية، طبعا هذا البحث وما بعده من إفادات المحقق النائين رحمه الله وجرى عليه المصنف. والمسألة طبعا مسألة خلافية، وكثير وقع الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. أما التقسيمات الأولية فهي التقسيمات التي تكون للواجب بقطع النظر عن ورود الحكم عليه، بمعنى أنها تقسيمات في نفسها بقطع النظر عن الحكم وصدور الأمر، وبقطع النظر عن وجود حكم وشريعة أصلا. فالواجبات من حيث هي في نفسها قبل ورود الحكم عليها، وبقطع النظر عن وجود شريعة وعن وجود حكم، تنقسم في نفسها يعني من حيث ماهيتها إلى واجدة الأجزاء أو فاقدة الأجزاء، وتنقسم إلى واجدة الشرائط أو فاقدة الشرائط. لذلك يقول المصنف: الصلاة تنقسم مثلا إلى صلاة واجدة للصورة وصلاة فاقدة للصورة، وإلى صلاة واجدة للطهارة وفاقدة للطهارة، أو واجدة للاستقبال وفاقدة للاستقبال. فالواجب مرتب من أجزاء وشروط، فتلاحظ الماهية بما هي في نفسها بقطع النظر عن الحكم، إما أن تكون واجدة لجزء من الأجزاء أو فاقدة لذلك الجزء، وإما أن تكون واجدة لشرط من الشروط أو فاقدة لذلك الشرط. والتقسيمات الثانوية هي التقسيمات التي تكون بعد ورود الحكم وبعد ثبوت الوجوب واقعا عليها، وسيأتي الكلام. فيقول: في التقسيمات الأولية إذا نظرنا إلى هذه الواجبات، كل خصوصية من خصوصيات المذكورة للواجب من الأجزاء والشروط، إما أن يكون الواجب مقيدا بوجود هذه الخصوصية، أو مقيد بعدمها، أو غير مقيد. المصنف يذكر أن إذا نظرنا إلى كل واجب بالنسبة إلى إذا نظرنا إلى الواجب بالنسبة إلى كل خصوصية من الخصوصيات، لا يخلو من أن يكون بأحد احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يكون الواجب مقيدا بوجود الخصوصية ويسمى بشرط الشيء، كما نقيد الصلاة مثلا بالاستقبال أو بشرط الطهارة إلى آخره. يعني أن الماهية مشروطة بوجود شيء، يقولون الماهية بشرط شيء. الاحتمال الثاني أن يكون الواجب مقيدا بعدم ذلك، بعدم تلك الخصوصية، مثلا وجوب الصلاة مقيد بعدم الضحك أو القهقهة أو إلى غير ذلك من مفصلات الصلاة مثلا، وتسمى الماهية بشرط لا، الماهية بشرط لا. ويعني أن الماهية مقيدة بشرط، ولكن شرط عدمي. الاحتمال الأول شرط وجودي، الماهية الشرط الأول مقيدة بشرط وجودي، مقيدة بشرط الطهارة أو الاستقبال. في الاحتمال الثاني تكون الماهية مقيدة أيضا، ولكن مقيدة بقيد عدمي، مثل وجوب الصلاة مقيدة بشرط عدم القهقهة وعدم الضحك وعدم الالتفات عن القبلة إلى غير ذلك من نافيات الصلاة. الاحتمال الثالث أن يكون الواجب غير مقيد بأي قيد، لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي، مطلقة من أي قيد. أن يكون الواجب مطلقا من أي قيد، ما مقيد لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي. مثاله وجوب الصلاة لا بشرط القنوت، يعني أن الوجوب بالنسبة إلى القنوت لا بشرط، تسمى الماهية لا بشرط. يعني أن الماهية مطلقة غير مقيدة لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي. هذه الاحتمالات الثلاثة إنما هي في مقام الثبوت، هذه التقسيمات إنما تكون في مقام الثبوت، يعني في مقام تصور الوجوب والخصوصيات، لا في مقام الإثبات وإظهار الحكم وفي مقام الدلالة. نلاحظ أنه في مقام الثبوت المصنف عصر الوجوب إما بالتقييد أو الإطلاق، المصنف حصر الوجوب إما بالتقييد أو الإطلاق. غاية ما هنالك أن التقييد تارة يكون بقيد وجودي وهو بشرط الشيء الاحتمال الأول، أو بشرط عدمي وهي الماهية بشرط لا وهو الاحتمال الثاني، أو مطلق غير مقيد وهو الماهية لا بشرط وهو الاحتمال الثالث. ففي مقام الثبوت لا بد أن يكون الوجوب إما مقيد أو مطلق، مقيد بقيد وجودي أو قيد عدمي، المهم أنه مقيد أو مطلق. ولا يمكن أن يكون الوجوب مهملا، يعني يمكن أن يقال الآن هناك احتمال رابع، أن يكون المولى أراد الإهمال، لم يرد لا التقييد ولا الإطلاق. أما التقييد فواضح، أما الإطلاق يعني أنه غير مطالب بذلك الجزء أو الشرط. فربما يقال هناك احتمال رابع أن يقصد الآمر الإهمال، لا يذكر حدود الوجوب لا بالتقييد ولا بالإطلاق. فيقولون أن قصد الإهمال من قبل المولى الحكيم هذا مستحيل، لأن لازمه أن يكون الوجوب غير محدد بحدود معينة، وهذا لا يمكن. ففي مقام الثبوت وفي نفس الأمر والواقع، الوجوب لا بد أن يكون محددا بحدود معينة، لذلك إما أن يكون مقيدا أو مطلقا. أما الإهمال فلا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، لأن لازمه أن يكون الوجوب غير محدد الماهية. فإذن في مقام الثبوت لا بد إما من التقييد أو الإطلاق. أما في مقام الإثبات والدلالة في مقام الوقوع، في مقام إظهار الحكم، فإن دل الدليل الوارد إلينا، إذا دل على التقييد الوجودي أو التقييد العدمي، يعني بشرط شيء أو بشرط لا، فنحن مع الدليل. فإن لم يدل الدليل على التقييد لا وجودا ولا عدما، حينئذ يحتمل أن المولى أراد الإطلاق، ويحتمل أنه أراد الإهمال. معنى الإطلاق أنه يعني أراد بيان مقصوده، ولكن هو مقصوده يتعلق بإيجاد الماهية لا بشرط شيء. ومعنى الإهمال أن المولى ليس بصدد بيان حدود الواجب، حدود الوجوب من جهة الأجزاء والشرائط، لذلك قال المصنف أنه إذا تمت مقدمات الحكمة التي من أهمها هذا الركن، وهو أن المتكلم في مقام البيان، فحينئذ نتمسك بالإطلاق، حينئذ نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال التقييد. أما إذا لم تتوفر مقدمات الحكمة، يعني أن المتكلم ليس في مقام البيان، غرض المتكلم أو غرض المولى ليس بيان حدود الوجوب، ليس بصدد البيان، فإذا لم يكن كذلك فمقدمات الحكمة غير متوفرة، فلا يصح التمسك بالإطلاق. ومع عدم تمامية الأصول اللفظية فالمرجع هو الأصول العملية كما تقدم منا سابقا تكرارا. أعيد هذه الفقرة الأخيرة، نقول أن الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنف، أن الوجوب بالقياس إلى كل خصوصية من خصوصيات الواجب من الأجزاء والشرائط، إما أن تكون مقيدة بقيد وجود أو عدم، أو تكون مطلقة ولا يصح الإهمال من المولى الحكيم. لذلك انحصر في القضية بثلاثة احتمالات: التقييد الوجودي، والتقييد العدمي، وعدم الإطلاق وعدم التقييد. هذا في مقام الثبوت. في مقام الثبوت المولى الحكيم لا بد له إما من التقييد أو الإطلاق لبيان حدود الوجود، ولا يصح منه الإهمال، وإلا يكون الوجوب غير محدد بحدود معينة. ففي مقام الثبوت لا بد إما من التقييد أو الإطلاق. أما في مقام الإثبات والدلالة، في مقام إظهار الحكم، فإن دل الدليل على التقييد بقيد وجودي أو عدمي فهو نحن مع الدليل حينئذ، وإن لم يدل الدليل على التقييد وكان التقييد محتملا، إن لم يدل الدليل على التقييد وكان التقييد محتملا فحينئذ نقول إما أن يكون المتكلم بصدد بيان مقصوده، فنحتمل أن مقصود المولى هو بالماهية المطلقة، مثل الافتراض القسم الثالث: الصلاة لا بشرط القنوت، إنما أطلق لأن غرض المولى هو بالإطلاق، وهذا من حدود الواجب. فإذا لم يدل الدليل على التقييد واحتملنا التقييد وجودا أو عدما، فإما أن يكون المولى بصدد بيان غرض وبصدد بيان الوجوب، وإما أن يكون في مقام الإهمال، يعني أن غرضه لم يتعلق بهذه الجهة، أن المولى ليس بصدد البيان بيان حدود الوجوب، لذلك أهمل لم يذكر أي تقييد. فإذا كان المتكلم، إذا كان المولى ليس بصدد البيان، غرضه لم يتعلق ببيان حدود الوجوب، حينئذ نقول أن مقدمات الحكمة غير تامة فلا يصح التمسك بالإطلاق، فالمرجع أصالة البراء. يعني الأصول العملية، نرجع للأصول العملية، يأتي من المصنف أنه يتمسك بأصالة البراء. وإذا كان المولى بصدد البيان وأنه غرض متعلق ببيان حدود الوجوب، ولكن لم يثبت عندنا التقييد لا وجودا ولا عدما، حينئذ نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال التقييد، ونقول أن مطلوب المولى هو الماهية المطلقة لا بشرط. لذلك المصنف يقول إذا لم يدل الدليل على التقييد لا وجودا ولا عدما، مع احتمال التقييد، فإذا تمت مقدمات الحكمة سيأتي في باب الإطلاق والتقييد ما هي المقدمات الحكمة. أهم ركن في مقدمات الحكمة أن يكون المولى بصدد البيان، بصدد بيان مطلوبة بكل حدوده وحيثياته. فإذا تمت مقدمات الحكمة يعني أن المتكلم بصدد البيان ولم يصلنا تقييد منه، فحينئذ نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال التقييد. لأن المتكلم بصدد البيان ومع ذلك لم يبين، معنى ذلك أن غرضه متعلق بالماهية المطلقة وليس بالماهية المقيدة. خلاصة الأمر أنه في التقسيمات الأولية لا مانع من التمسك بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة، يعني أن التقسيمات الأولية قابلة للتقييد والإطلاق لأن من شأنها التقييد. قلنا سابقا أن تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، والمقصود بالإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. لذلك التقسيمات الأولية قابلة للتقييد والإطلاق، فيصح حينئذ التمسك بالإطلاق. وطبعا هناك التقسيمات الثانوية التي لا فيها التمسك بالإطلاق نبينه إن شاء الله. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، إن كل واجب في نفسه يعني بقطع النظر عن وجود الحكم قبل ورود الحكم عليه وقبل الشرع والشريعة، يعني نقطع النظر أصلا عن وجود الشريعة، هذه الواجبات في نفسها يعني ما هي هذه الواجبات من حيث هي، إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. لذلك قالوا أن هاي التقسيمات عقلية، انقسامات عقلية، يعني نقطع النظر عن ورود الحكم عليها، ننظر إلى الماهية من حيث هي بقطع النظر عن أي شيء يلحقها من الأحكام. إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه طبعا يمكن لاحظ التي يمكن أن تلحقه يعني بحسب الإمكان العقلي يمكن أن تلحقه هذه التقسيمات باعتبار الخصوصيات، خصوصيات الواجب من الأجزاء والشرائط التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها يعني من حيث ماهية الصلاة بما هي، ففي التقسيمات الأولية ننظر إلى الماهية بما هي بغض النظر عن الحكم. الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها، تنقسم إلى أولا ذات صورة وفاقدتها، ذات تسليم وفاقدته،
لحد الآن الواجب بالنظر إلى الأجزاء من الصورة والتسليم إلى آخره. قسم الثالث الصلاة عن طهارة وفاقدته، هنا بالنظر إلى الشروط وليس إلى الأجزاء. فإذا لاحظوا هو الماهية مركبة، ماهية الواجب مركبة من أجزاء وشروط. فنلاحظ الماهية بما هي في نفسها من حيث أجزاءها وشروطها، إما واجب الأجزاء أو فاقدتها، أو واجب للشروط أو فاقدة للشروط. صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها، صلاة مع الساتر وبدونه، وهكذا إلى سائر الأجزاء والشرائع. وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها. فنلاحظ الماهية بما هي من حيث أجزاء وشرائعها، وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه بحسب الإمكان العقلي. أي شيء يمكن أن يلحق بالماهية، أي جزء يفترض أو أي شرط يفترض، فنقسم الماهية أن واجبة لهذا الجزء أو الشرط أو فاقدة لذلك الجزء أو الشرط. وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية. لماذا سميت أولية؟ لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها الماهية من حيث هي، ننظر إلى ذات الماهية مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها من الأمر أو الحكم إلى آخره، بقطع النظر عن ورود الحكم قبل ثبوت الحكم لهذه الواجبات. وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا. فالتقسيمات الأولية بعد فرض تعلق الأمر بهذه الواجبات، وسيأتي ذكرها في البحث الثاني. فإذا نظرنا للتقسيمات الأولية إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها، الخصوصيات يعني الأجزاء والشرائط، هذه خصوصيات الماهية. ماهية الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، هذه الخصوصيات. لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة، الوجوب لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة بالنظر إلى هذه الخصوصيات. أولا أن يكون الوجوب مقيدا بوجودها، بوجود الخصوصيات. لاحظ مرجع الضمائر، أن يكون الوجوب مقيدا بوجود الخصوصيات، يعني وجود الجزء أو الشرط، يعني الصلاة بشرط السورة مثلا أو بشرط الطهارة. المثال الأول بالنسبة للجزء، المثال الثاني بالنسبة للشرط. أن يكون الوجوب مقيدا بوجودها يعني بوجود الخصوصيات، ويسمى بشرط شيء، الماهية بشرط شيء، يعني أن الماهية مقيدة بقيد وجوده، مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال، هذا بالنسبة للشروط، والصورة والركوع والسجود، هذا بالنسبة للأجزاء، هذه هي الخصوصيات، وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة. هاي الأجزاء بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى الصوم نأتي أيضا هناك أجزاء وشرائط. بالنسبة إلى الخمس هناك أيضا أجزاء وشرائط وإلى آخره. إن الحج في أجزاء وشرائط نفس الكلام. فمرة يكون الوجوب مقيدا بوجود هذه الخصوصيات، نقول الماهية بشرط الشيء مقيدة بقيد وجودي، وجود الجزء أو وجود الشرط. ثانيا أن يكون مقيدا بعدمها، يعني أن يكون الوجوب مقيدا بعدم وجود الخصوصيات كالجزء أو الشرط ويسمى بشرط لا. هو شرط ولكن شرط عدم بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحديث إلى آخره من منافيات الصلاة. فالماهية ماهية الصلاة مقيدة ولكن القيد عدم بشرط لا، بحيث إذا وجد ذلك يفسد الوجوب الواجب، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. ثالثا أن يكون مطلقا، أن يكون الوجوب مطلقا بالنسبة إليها، يعني بالنسبة للخصوصيات من جزء أو شرط، ما مقيد لا بقيد وجودي ولا عدمي، مطلق من هذه الجهة، أي غير مقيد بوجودها، بوجود الخصوصيات ولا بعدم الخصوصيات، ويسمى لا بشرط. الماهية لا بشرط، ماهية الصلاة غير مشروطة بشرط لا وجودي ولا عدمي، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، يعني سواء أتيت بالقنوت أو لم تأتي بالقنوت هذا الواجب غير مقيد، وجوب الصلاة غير مقيد بالقنوت لا وجودا ولا عدما، فتسمى الماهية مطلقة لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوبها وجوب الصلاة غير مقيد بوجودي، بوجود القنوت ولا بعدمه. الصلاة ما مقيدة لا بالقنوت ولا بعدم القنوت، فإذا ماهية الصلاة مطلقة من جهة بالنظر إلى القنوت، إلى هاي الخصوصية. هذا في مرحلة الواقع والثبوت. فإذا في مرحلة الواقع والثبوت احتمالات ثلاثة، إما مقيدة بقيد وجودي أو بقيد عدم، وإما مطلقة من كل قيد، أما الإهمال فلا يمكن، وإلا يكون الوجوب غير محدد بحدود معينة، وهذا لا يمكن من المولى الحكيم. المولى الحكيم يريد الوجوب قصد الوجوب، ومع ذلك لا يقيد، لا يحدده بأي حد، إما مقيد أو مطلق من القيود. أما إهمال لأن غرض المولى هو في بيان الوجوب، إما مقيد بقيد وجودي أو قيد عدمي أو مطلق من هذه القيود. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة، في مرحلة الوقوع، في مرحلة إظهار الحكم، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيئين إن دل على اعتبار قيد فيه، قيد وجودي أو عدمي، أو على اعتبار عدمه، عدم ذلك القيد، فذاك نحن مع الدليل. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، محتمل التقييد ولكن لم يبين التقييد لا وجودا ولا عدما، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، التقييد محتمل لا وجودا ولا عدما، لا وجودا ولا عدما هذا وصف لبيان التقييد، يعني لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد لا وجودا ولا عدما، لم يبين لا قيد وجودي ولا قيد عدمي، فإن المبدأ في ذلك هو أصالة الإطلاق، نتمسك بالإطلاق، ولكن بشرط إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي بيانه، يعني مقدمات الحكمة يعني أن المولى بصدد البيان. إذا كان المولى بصدد البيان حينئذ نتمسك بالإطلاق، أما إذا لم يكن بصدد البيان يعني هو مو قصده يبين حدود الوجوب، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن مو بصدد البيان من هذه الجهة. نعم إذا كان بصدد البيان فنقول حينئذ توفرت مقدمات الحكمة، فحينئذ بصدد البيان ولم يبين، إذن ننفي احتمال التقييد بأفات الإطلاق، لأنه بصدد البيان ولم يبين، فنقول أن غرضه غرض المولى متعلق بالإطلاق. لاحظ تارة نقول المولى في مقام الإهمال، فنقول لا إطلاق، لا إطلاق ولا تقييد، لأنه مو قصد بيان حدود الوجود. مرة أخرى لا، نقول المولى في مقام البيان لازم يبين، إذا عنده شيء، إذا لم يبين إذن قصد الإطلاق، يعني أن غرضه متعلق بالماهية المطلقة غير المقيدة بهذه القيود، فلذلك يصح التمسك بالإطلاق. على ما سيأتي في بابي والضاب المطلق والمقيد، وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا إذا كان في مقام البيان ولم يبين، نستكشف أن المولى هو غرض متعلق بالماهية المطلقة غير المقيدة، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللا بشرط، لا بشرط يعني الماهية المطلقة غير المقيدة. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقديمات الأولية. أي نتيجة هذا الفصل أنه إذا توفرت مقدمات الحكمة يصح التمسك بالإطلاق في التقسيمات الأولية، والحمد لله رب العالمين. طبعا في بعض الطبعات والخلاصة بعد العنوان البحث الثاني، هذا اشتباه بالطبع.